رحت إلى حماك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. هكذا أخلاق المؤمنين، أخلاق المؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله، ولك الكمال كله، ولك الجلال كله، ولك التقديس كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. نواصل مع أدب طالب العلم في نفسه، فذكرنا من آداب طالب العلم في نفسه قلة الطعام، وذكرنا قلة النوم، والحد الذي ذكرناه بحيث لا يتسبب في ضرر نفسه قلة النوم، يعني التحذير من كثرة النوم، وقلة الطعام يعني التحذير من الشبع. هذا هو المعنى، والتعبير بقلة النوم وقلة الطعام لأن النفس تميل إلى كثرة الطعام، إلى كثرة النوم، فلذلك يعبر العلماء بحجز النفس عن ما تشتهي من الراحة بقلة الطعام وقلة النوم، وليس المقصود بالقلة أي الحد الذي يضر الإنسان، فالقصد هو المطلوب وهو الأحسن، فقلة النوم بحيث لا يتسبب ضرر، وكذلك الطعام، وكذلك بالنسبة لراحة النفس وراحة الذهن. فطالب العلم إذا اشتغل بالطلب ويسر الله له ذلك، وكان وراءه واجبات كثيرة وأمور يحتاج إلى تحصيلها، فقد يؤدي ذلك إلى الملل أو الكلل، فيحتاج إلى راحة. فأيضا من أدب طالب العلم أنه يراعي هذا الأمر ساعة وساعة، وليس ساعة وساعة يعني القسمة بالنصف أو كذا، وإنما يعني لابد كما أنك يعني تستعمل نفسك وجهدك في التحصيل، أن يكون لك وقت للراحة حتى تستعيد نشاطك. وكان هذا شأن أهل العلم، فكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة. يبقى كلمة بعض وبعض وبعض، بعض أكابر العلماء كان يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه، لأن كل هذه ضوابط، فليس كل أماكن التنزه يصلح لطالب العلم أن يذهب إليها، فإن مخالطة أصحاب المنكرات هذا أمر محظور، لأن المخالطة لها شروط، فإذا خالطت أصحاب المنكر ولا تستطيع أن تنكر عليهم فأنت تحمل معهم الوزر، فلا بد من الإنكار والتغيير أو كذا. فبعض أماكن التنزه أي التي تخلو من المنكرات تناسب أهل الدين أهل العلم. فمثلا مسألة المصايف، المصيف هذا معروف أنه مشحون بالمنكرات، فمن أراد الذهاب إلى المصيف كيف يفعل؟ لابد أن لا يذهب إلى المصيف، فإن وجد مكانا بعيدا وهذا المكان يخلو من المنكرات وقد يروح عن نفسه أو ينزه عن نفسه وعن إخوانه، مثل المعسكرات التي كانت في بداية الصحوة، كان مجموعة الشباب مع مشايخهم لهم معسكرات على البحر في الصيف بعيدة عن المصايف، وكانت هذه المعسكرات فيها الدروس وفيها من كل أنواع التربية والعلم. فلو تيسر له مثل هذا الأمر بعض أماكن التنزه التي تخلو عن الفواحش والمنكرات ولا كذا، فلا بأس في بعض أيام السنة، يعني هذا أمر لا يكثر منه. وكانوا يتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض، في دين يعني لا معاصي ولا منكرات، ولا عرض يعني لا يعرض عرضه للشبهات، يقول مثلا الشيخ فلان في المصيف أو كذا أو كذا، فهذا لابد أن يراعى. ومن طرف بعض المشايخ، والمشايخ يعني دمهم شربات ما شاء الله، لما ينكتوا بيبقى النكتة جميلة. ففي بعض المشايخ طالب بيستأذنه في السفر، وكان في رمضان وفي الاعتكاف، فالطالب هذا يريد أن يعتكف، فذهب إلى الشيخ يستأذنه في السفر، فالشيخ بيقول له امال مين اللي هيبوظ الاعتكاف؟ فهو يعني إيه بيستأذن، وهو كان في الاعتكاف يعني إيه يعني له ما له من الأحوال. فقال له الشيخ أمال أنت هتسافر ومين اللي هيبوظ الاعتكاف؟ فكانت مزحة من الشيخ. فالمشايخ في صحبتهم ترويح، وهذا الترويح له ضوابط، إلا أنه يكون في غاية المتعة، فقد رزقهم الله تبارك وتعالى صفاء الذهن وحسن الكلام. فلا بأس من الترويح ومن تعلم ذلك على يد المشايخ. أما بعض الناس يستعيد أيام الجاهلية، وكلمة الجاهلية يعني كخلق، فهو كان كثير المزاح، كثير له لا يضبط لسانه ولا يضبط كلامه، فيخوض في الكلام بحجة المزاح، هذا لا يصح. فليس كل كلام يقال، فلا بد أن يكون الكلام يناسب العلم ويناسب القدر، وهذا أمر يعني مضبوط بهذه الضوابط. ومن الأدب العاشر لطالب العلم قلة الخلطة، فكثرة الخلطة تضيع الوقت. وبعدين طالب العلم المقصود به يعني ذلك الذي أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يحيا الحياة الطيبة التي حياها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالح، واختار لنفسه الطريق التي ترضي الله عز وجل. هذا يحب في الله ويبغض في الله، فهو يحب أهل العلم وأهل التدين، فإذا اجتمع أهل التدين وكان بينهم حب في الله، فإن هذا قد يؤدي إلى ميل النفس إلى تضييع الوقت. يعني إخوة من أهل السنة ومن أهل الدين وصلوا في مسجد واحد واجتمعوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت بينهم محبة، هذه المحبة قد تكون مدخل من مداخل تضييع الوقت، بمعنى إن هم يحبوا يعني يبقوا مع بعض، يكون مثلا في درس، فما شاء الله الدرس ساعة، وبعد الصلاة يقفوا قدام المسجد ساعة، بيعملوا ايه؟ بيتكلموا وبيضحكوا، هم مش عايزين يسيبوا بعض. فواحد راح يزور اخ له في الله، يوم ما شاء الله معاه كمان اخين، ويقعدوا لغاية الساعة كام؟ الساعة واحدة، الساعة اتنين، بيعملوا ايه؟ عمالين يحبوا بعض في الله. ايه الكلام اللي بيحصل ده؟ طبعا تضييع للوقت. يتكلموا قد انشرحت النفس بالخلطة، والحديث والكلام يتجاذبون الحديث في يعني ايه كما يحلو لهم، هذا تضييع للوقت. فقلة الخلطة من أسس حفظ الوقت. يقول الشيخ: الأدب العاشر أن يترك العشرة يعني الخلطة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس يعني الذين ليسوا لهم نفس الاهتمام. فمن كان يصاحب نوع بسبب الوظيفة أو نوع بسبب العمل، وهذا النوع من الناس ليس له نفس الاهتمامات، فليحذر لأنه سيضيع وقته. وإذا كان من نفس النوع له اهتمام بالطلب فليحذر ألا يشغل أخاه ولا يشغله أخوه. فالعشرة تضيع العمر، بمعنى الخلطة تضيع الوقت. وسبحان الله، قد يحضر الطالب في درس أو يذاكر ساعة فيجد بركة الساعة وما حصله فيها، ثم يقف مع أخ له أو زيارة أو كذا قد تقضي على الوقت. يعني ممكن واحد يروح درس ساعة ويلف بعد الدرس ساعتين ولا يشعر بالساعتين، وممكن يقول على الدرس ده الدرس طول مثلا لأنه أخذ ساعة، لأن الوقت إذا كان في الجد شعرت به النفس، فإذا كان في اللغو لم تشعر به النفس. فلا بد من الحذر من ذلك. والذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط من لا يفيده، فينبغي له ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، إما أن يفيده هو أو يستفيد منه. وكذلك الخلطة في الرحلات، فقد يخالط طالب العلم أخا له في الله بسبب أنه دم خفيف، أو أنه عنده سيارة وكثير السفر، أو بسبب إن هو بيعزمه كتير، كل هذه أسباب شهوات. فإذا لم يفطن إلى هذه الأمور ضاع وقته ولم يحصل شيئا من العلم. الأمر جد، فمن أراد القمة فعليه بالتضحية، ومن أراد الفائدة فعليه بالتضحية. فإذا تعرض لصحبة من يضيع وقته فعليه أن يتخلص من هذا الضرر. ولذلك تجد أن الجادين في الطلب يصلوا بسرعة. يعني في واحد بدأ الطلب وبدأ الحفظ وبدأ يحفظ القرآن، بعد سنة تجد أن حاله تغير وتحسن وتقدم. واحد تاني عمال يتقدم خطوة ورجع خطوة، وتقدم خطوتين ورجع خطوتين، ولم يتم حفظ قرآن، ولم يتم قراءة كتاب، ولم يتم حفظ أي فن من فنون العلم، ويتنقل من المشايخ، وكل شيخ يروح له يشرح له حاله وأنه عايز يطلب العلم، عايز يطلب العلم، وكأنها أمنية. فهذا الهازل الذي لا يحمل نفسه على الجد أو على الجد لا يحصل شيئا. فلا بد من الجد في الطلب. وهذا هو بالنسبة للآداب التي يراعيها الطالب في نفسه. ونشرع في ذكر الآداب التي تجب على طالب العلم مع شيخه الذي يتعلم منه. فآداب طالب العلم مع شيخه وهي 13 نوعا، يعني مع نفسه 10 ومع شيخه 13، يعني أكثر. فالنوع الأول الذي يلزمه مع شيخه، ينبغي للطالب أولا أن يختار، فأن يقدم النظر ويستخير الله تعالى في من يأخذ عنه العلم. وطبعا لا يشترط أن يكون شيخا واحدا، لأن المشايخ قد من الله تبارك وتعالى عليهم بخصائص، فهذا من الله عليه وفتح له بابا في فن من فنون العلم، وقد حصل كثيرا من أبواب العلم، إلا أنه تميز في فن من فنون العلم وظهر فيه تميزه. فهذا يكن شيخك في هذا الفن، ولا مانع من أن تتعلم الحديث على شيخ، والفقه على شيخ، والسلوك أو الأدب أو كذا على شيخ وهكذا. فإذا تيسر لك ذلك فهو المطلوب. فينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ عنه العلم، لأنه سيتعلم منه العلم والأخلاق. هناك انطباع وتأثر، فالطالب حين يتعلم من الشيخ فإنه يأخذ من طبعه وخلقه، فلا بد أن يتحرى اختيار الشيخ، وليكن إن أمكن ممن، أي الشيخ الذي تختاره، ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع الشيخ أو نقص في خلقه، ويقول يعني أنا مش عايز من أخلاقه حاجة، أنا بتعلم العلم. هذا لا يكن إلا مضطرا، فليتحرى صفات الشيخ مع علمه، صفاته في دينه وتقواه، فإنه سوف يتعلم من سمته وخلقه مثل ما يتعلم من علمه وأكثر. فقال بعض السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني بعض مثلا طلبة العلم عايز يتعلم القرآن، يعني عايز يحفظ القرآن على شيخ، فلا يقول المهم أن نحفظ القرآن فيذهب إلى شيخ حافظ القرآن، إلا أنه يدخن ويحلق لحيته ومثلا يتكلم كلام، يغني مثلا. بعض ناس حفظت القرآن وبيحب مش عارف مين من المغنيين، مش عارف بيشرب سجاير ومثل هذه الأمور. يعني إن بعض المشايخ اللي هم بيحفظوا القرآن من قديم كانوا يعني أهمهم أن يتقن الحفظ، وهو بعد ذلك كما يشاء من إيه، من اتباع الهوى. فلا يغرنك إتقانه للحفظ وتحفظ على يديه، وإنما تختار من تحفظ على يديه القرآن. وكذلك هذه القاعدة في كل أنواع العلم: فهذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا اضطر إلى حفظ القرآن على شيخ، وهذا الشيخ فيه وفيه وفيه، وإنما يحفظ عليه بسبب مثلا أنه يتميز بشيء من علو السند أو كذا أو كذا، فليحذر من ما عليه شيخه هذا من الخلق، ولا يعني يخالطه، وإنما يكتفي بالضرورة. وهناك أيضا أمر خطير، وهو أن طلبة العلم، أي من يطلب العلم، كثير، وعدد المشايخ قليل. فماذا يصنع الطالب؟ أولا يحذر من التقيد بالمشهورين، يعني لا يغرنك المشهور من المشايخ، هذا أمر قدره الله تعالى. يعني بعض المشايخ إذا سألتهم أجابوك عمن تتعلم على يديه، وليس مشهورا ولا يظهر مثلا على الشاشة ولا كذا، وليس له كتاب مثلا. فهناك من المشايخ من أتقن العلم وأتقن الخلق وهو لا يعلم به إلا أهل العلم وهو في القمة. أما الشهرة فهذا أمر قدره الله تبارك وتعالى، قد يكون الحكمة منه مصلحة عامة الناس. يعني ممكن واحد يكون الله تبارك وتعالى جعل له القبول لمصلحة لعموم المسلمين، أما خصوص المسلمين ومن أرادوا أن يتعلموا العلم قد يكون هناك من أهل العلم والتعليم من ليس مشهورا. فليحذر طالب العلم من التقيد بالمشهورين، وخاصة أنه كلما اشتهر الشيخ ضاق وقته لكثرة ما يطلب منه. وليحذر الطالب ترك الخاملين، فإنه إذا حرص على أن يكون شيخه فلان يتشرف بذلك قد يكون هذا من باب الرياء أو من باب السمعة، وإذا ترك فلانا من الخاملين على الرغم مما عنده من العلم قد يكون آفة في نفسه جعلته يترك أو يسلك هذا المسلك. فليحذر طالب العلم من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ من الخاملين، فقد عد العلماء ذلك من الكبر على العلم، بل جعلوه من الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن، فأينما وجدها التقطها. وقد يجد عند الخاملين بركة التربية، قد يجد عند بعض الخاملين بركة التربية والتزكية. وأيضا فإن الطالب إذا أراد أن يتعلم العلم فلا يحكم بنفسه أن هذا شيخ فيذهب إليه فيتعلم منه، لا يغرنك يعني رأيك، وإنما الذي يحكم على أن فلان شيخ في هذا الفن من العلم العلماء، فهو يستشير العلماء المعروفين بالعلم المشهود لهم بالعلم، يقول على من أخذ، على من أخذ مثلا وعلى يد من أتعلم، فيشيرون عليه يقول تعلم على يد فلان وتعلم على يد فلان. وهناك أمر نسبي، مثلا طالب يعني بمعنى اهتدى وترك اللهو وترك المعاصي وأحب الطريق فأراد أن يتعلم، هذا بالنسبة لنفسه يقول يعني أنا أريد أن أتعلم، فهو يوصف بأنه طالب علم، وليس شرطا أن هذا المبتدئ لابد أن يتعلم على يد المشايخ. من أين نأتي بالمشايخ الكبار الذين يعني عندهم هذا الوقت؟ فالأمر نسبي، فقد يشير عليه الشيوخ الكبار أن يتعلم على يد فلان، هو طالب، فلان هذا طالب، ولكنها مراحل. مثل النقباء، يعني أن تعرف الكتاب زمان، الواحد يحضر الكتاب سيدنا هو شيخ الكتاب، إلا أن له عريف، هذا العريف معه مجموعة يراجع لهؤلاء صورة كذا، وهذا عريف أيضا مثل نقيب يعني يراجع لهؤلاء صورة كذا، وهذا العريف قد تعلم على هذا الشيخ، وهكذا. فهي سلسلة، فليس شرطا أن يصعد فيتعلم على يد الكبار من أهل العلم، وإنما الأمر نسبي، فقد يتعلم على يد من هو أعلم منه وقد بدأ قبله، هو بالنسبة له شيخ. ولكن أيضا هذا الأمر بهذه الضوابط، وهي أنه يبدأ الطريق بداية صحيحة بالاستخارة وحسن الاختيار. لأن بصراحة كده في مشايخ كتير اسمهم عند الناس في حيهم أو في وسطهم مشايخ، وهم ليسوا أهلا لذلك، يعلمون الآفات والأضرار، فعليك بمن حفظهم الله، وأنت قد تيقنت من صيانتهم وتقواهم، فعليك بسلوك هذا الطريق من الباب الصحيح. فمن سبر أحوال السلف والخلف وأراد الفلاح فعليه بأهل التقوى والصلاح، عليه بأهل التقوى والصلاح. هؤلاء هم الذين يعني يكون في التعلم على أيديهم بركة العلم وبركة الإخلاص، فهم يعلمونك ويربونك. إياك والمظاهر، إياك والمظاهر، فإنك ستتعلم الآفات كما ستتعلم المظاهر. فإياك وما يشم منه رائحة الرياء والعجب والجري وراء الشهرة وكذا، هذا باب خطير. ومن أخلص النية هدي إلى سواء السبيل. لا تتشاءم ولا تقل كيف وأين، وإنما تضرع إلى الله تبارك وتعالى يهديك. وكذلك إن كتب أهل العلم المعتبرين التي فيها البركة وقد ثبتت وفيها الفوائد وقد ثبتت، فكما أن هناك من العلماء من باركهم الله عز وجل وبارك سعيهم، فهناك من العلماء من بارك الله كتبهم واشتهرت هذه الكتب، وتجدها عند جميع الطوائف يتعلمون منها. فليجتهد الطالب على أن يكون شيخه ممن له تمام الاطلاع وممن يوثق به من مشايخ عصره، وهو معروف بكثرة بحثه وطول باعه. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول من أعظم البلية تمشيخ الصحيفة، يعني هذا تحذير من أن الطالب يقول يعني إيه، أنا لا أجد أحد من المشايخ أتعلم على يديه، فيعكف على أن يتعلم من الكتب. هذا أمر له يعني حدين، سلاح ذو حدين. يعني النهي عن التعلم من الكتب ليس على إطلاقه، والأمر بالتعلم على يد المشايخ ليس على إطلاقه. فالطالب لا يستغني عن الشيخ ولا عن الكتاب، والأمر له ضوابط. فليس معنى التحذير من التعلم من الكتاب أنه لا يقرأ، وليس معنى الإذن في القراءة أنه لا يتعلم على يد المشايخ، وإنما الكلام لمن تمشيخ واغتر بنفسه واشترى الكتب واغتر بذكائه وأخذ يقرأ ويحفظ ويدرس ويباهي وينظر إلى نفسه أنه أفقه من فلان، وحتى يثبت علمه يعترض، وهذا أخطأ، وهذا يقول، وهذا الحديث ضعيف، وهذا كذا وهذا كذا، ويظهر نفسه، ثم إذا بحثت وراءه لا تجد له شيخا. هذا خطر. لابد من اتصال السلسلة، فإن السلسلة الشريفة الطيبة الطاهرة في اتصالها أمان. فكما حمل الصحابة العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل التابعون العلم عن الصحابة، وهكذا حمل العلماء عن مشايخهم، فلابد من اتصال السلسلة. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
مجيب السائلين حملت ذنب